الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في الدرس الماضي احدنا صرعنا ما يتعلق بنجاسه الفتح ونجاسه الكلب، معلومة، وكان من المستحسن أن نراجع اليوم كتاب كاملا ما أخذناه، ولكن نحسن الظن بكم أنكم تراجعون مراجعة ضوية، فإن من راجع الآن المسائل شيئا شيئا ثبتت في ذهنه، وسيكون هناك اختبار على الطريقة المعلومة من اختبار الطلاب. فلذلك إذا انتهينا من أحكام الطهارة يهدون أنفسكم أو ممكن إلى الوضوء ذلك، ننظر المهم لكم يهدون أنفسكم تراجعون وتجتهدون في المراجعة. وأنا أدرك أن الدرس سيكون سهل عليكم من جهة أنه ما هناك إملاءات كثيرة، وأيضا كتاب بين أيديكم مبسوط، فربما بعضكم يحضر في قبل أن آتي يراجع الدقائق التي أتخذ بها يراجع الخلاص، وبالله التوفيق. هذه المراجعة، لكن ينبغي أن تكون هذه استذكار في المراجعة. أما المراجعة فيكون له وقت معين لمراجعة الدرس وهضمه، حفظ الأدلة والراجع في المسألة وهكذا، والتأمل في الكلام والاستشكالات وما شابه ذلك رعاه الله. قال المؤلف رحمه الله: قوله ولعاب كلب. قال: قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وثبت أيضا عندهما وغيرهما من حديث عبد الله بن وفاء، هذا الحديث من أخرجه؟ أي نعم. قال المؤلف: عندهما، وصحيح أنه عند مسلم. قال: فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب، وهو المطلوب هنا. والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتهليل معروف، وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا، لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالترتيب، يعني يغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية عبد الله المغفل وعفره الثامنة بالتراب. يقول: فالترتيب هذا ليس هنا دليل إلا أن النجاسة مغلظة. تدريب عفوا نعم. قال: وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدد زيادة التغليظ بالتدريب. نعم، بالتدريب بمعنى وضع التراب في الغسلات، في الغسلات. وكذلك أيضا كونها سبعا يدل على غلظ النجاسة. قال: وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتثليل، كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما، فإن المقصود هاهنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا، لا بيان كيفية تطهيره، فلذلك موضع آخر. يعني سيأتي تفسير، يعني طريقة إزالة النجاسة، ومعنى في الفصل الثاني، يعني الفصل الثاني، ويطهر ما تنجس إلى آخره، الطرق الشرعية في إزالة النجاسة سنأتي إليها. طيب، الكلب هو من الحيوانات التي عمت بها البلوى، ففي الزمن الماضي كان الكلب يعتبر أحد الأركان في إقامة الحياة، فيكون حارسا في البيت، أو يكون حارسا على الماشية، أو يكون ما شابه ذلك من الأمور. اليوم بدو يد هذا في البدو، حراسة الماشية وحراسة البيت والأماكن التي يخشى من السرب ونحو ذلك، كذلك الآن في حراسة الجرف إلى آخره. لكن اليوم زيادة على ذلك عندنا الكلاب البوليسية المتفقدة للحبوب والسلاح وما شابه ذلك في النقاط، وأيضا الكلاب المستعملة كزينة. طيب، ومعلوم حكم الشرع في هذه الكلاب، أعني غير المستعملة للصيد والخدمة والحراسة والترتيب، أن اقتناءها محرم ومقتنيها آثم، ينقص من أجله كل يوم ما ينقص. فمن هنا الشرع الكريم بعموم أحكامه وشمولية الشريعة الإسلامية كان منها أحكام الكلب، وألف العلماء المؤلفات المفردة كابن المبرد يوسف بن عبد الهادي المشهور بن المبرد، صنف مجلدا في أحكام الكلب، وهكذا بعض المعاصرين الفوائد العلاج في أحكام الكلاب. وهناك ابن المرزبان ألف كتابا سماه فضل الكلاب على كثير من ملابس الثياب وعنى به الوفاء. المهم، فيهمنا نحن الأحكام الفقهية، ويهمنا في هذا الموطن طهارة الكلب، وهناك أحكام كثيرة ليس هذا موضع ذكر أحكام الكلب، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده شيء من الإلمام بهذه الأمور، وإن شاء الله كلما وصلنا عند مسألة مثل المذكورة ذكرناها. نحن الآن في حكم طهارة. أولا، النص الوارد عندنا إذا شرب الكلب. المسألة الأولى الكلب بعمومه، فيشمل الصغير والكبير، والمأذون باستعماله كالفراسة وما شابه ذلك، وغير المأذون باستعماله، فيعم جميع الكلاب على المعلوم الراجح عند علماء اللغة وغيره. ثم المسألة الثانية لعاب الكلب، وهي ما تكلم عنه الحديث إذا شرب الكلب. عموم أهل العلم وأكثر العلماء جمهور أهل العلم، قلنا لكم في الدرس الماضي عامة أهل العلم، وأعني الأكثر أو الكثرة من أهل العلم على أن لعاب الكلب نجس، وهذا هو قول عامة أهل العلم. قال فمالك من العلماء المعتبرين، قال فمالك قرأ أن الكلب طاهر حتى ريقه ولعابه، الكلب كله طاهر حتى ريقه ولعابه. والمالكية بعضهم يعني يستحل الكلب فيرى أنه حلال، وفي بعض بلدان المغرب له أسواقه، فيستثمر الكلب ويذبح ويؤكل لحمه إلى غير ذلك، نظرا إلى أن هذا الكلب طاهر إلى وأنه مباح إلى غير ذلك. فالصحيح من المذهبين، المذهب جمهور أهل العلم، الأدلة دالة على أنه نجس، ووجه الدلالة كثيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في إناء فليغسله، وفي رواية طهور إناء أحدكم، وأيضا غسله سبعا، وأيضا في أولاهن التراب. هذا كله يدل على أنه نجس، وأن نجاسته غليظة، وأن نجاسته عظيمة. القول الثاني أنه طاهر استدلوا بالآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، وقالوا بالنسبة للأمر بالغسل في الحديثين السابقين هو من باب التعبد، الله تعبدنا أن نغسل بعد الكلب. ولكن رد أهل العلم بأن هنا لا نصل إلى التعبد، لأن العلة معلومة المعنى، وهي الغدار والنجاسة وما فيه من أداء. فهنا جمهور أهل العلم، عامة أهل العلم غير مالك وداود الظاهري ونقل عن الزهري والأوزاعي، القول بطهارة لعاب الكلب محجوج بالنص الوارد القاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسته، والعلة فيه معقولة المعنى وهي الغدارة والتغليظ في إزالتها. فلا شك أظن عندنا جميعا لا نختلف أن لعاب الكلب إيش؟ نجس، وأن ما ذهب إليه الإمام مالك
ومن تبعه من العلماء مخدوج بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله الذي قال لنا إذا ولد أو إذا شرب الكلب الحديث أو طهور بناء أحدكم إذا كذب به الكلب، هو من أنزلت عليه الآية فكلوا بما أنزلنا عليه، على أن الحنابلة وغير الحنابلة ذهبوا إلى أن الكلب إذا مسك وإذا صاد لك يجب غسل موضع العظم، يجب عندهم غسل موضع العظم لأنها نجسة، لأنها نجسة لنجاسة فيه، ولذلك ردوا التعليل الذي عند المالكية وغيره. فالصحيح في هذه المسألة أن لعاب الكلب نجس. ننتقل إلى المسألة الثالثة، عين الكلب شعره، بشره، جسمه، لحمه، عظامه، وبوله، روثه إلى غير ذلك. الكلب بعمومه هل هو من الطاهرات أم من النجسات من الأنجاس؟ القول الأول أنه طاهر، وهذا مذهب من؟ مالك، وهذا مذهب مالك حتى الريح الذي جاء النص فيه. وهذا المذهب بطهورية الكلب غير الريح غير اللعاب، هذا مذهب أيضا إلى عن أبي حنيفة، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر وإنما النجاسة في لعابه. واستدلوا بحديث ابن عمر في صحيح البخاري قال كانت الكلاب تكبر وتدبر وتبول في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعشون شيئا من ذلك، والحديث صحيح البخاري. ورد هذا الحديث بأن هذا كان في ابتداء الأمر أن الأصل الإباحة والحل وعدم النجاسة، فلما ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا، دل ذلك على رفع البراءة الأصلية والطهارة وعدم النجاسة. طيب، ردوا هذا الحديث يعني فهموا الحديث على هذا الفهم. وهذا القول أيضا هو محجوج بالحديثين السابقين، محجوج بالحديثين السابقين وهما حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهما. وجه الدلالة في الحديثين أن الريح اللعاب هو أطهر ما يكون بالكلب. لماذا؟ لأنه منبعد من جوفه الذي ما اختلطت به نجاسة أصلا، جوفه ولو أكل ما أكل فيتبلغ ويعود إلى جسمه ويقول هذا اللعاب. فبما أن الشرع جعل اللعاب بهذه المرتبة يغسل سبعا الأولى بالتراب، طيب، دل ذلك على إذا كان هذا أطهر شيء من الكلب نجس بهذه الطريقة فمن باب أولى إيش؟ ما بقي من الكلب من الشعر ولا إلى غير ذلك، بلاغة وما إلى ذلك. هذا القول الثاني هو قول من؟ جمال العلماء، هذا هو قول جمهور أهل العلم أنه نجس سواء كان معلما أو غير معلم، كبيرا أو صغيرا، في البيت أو خارج البيت. وأظن أننا لا نختلف إن شاء الله معكم أن هذا القول هو الراجح. فالكلب كبير ونجس بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطهر شيء فيه وهو اللعاب. فالذي يظهر لنا ترجيح القول بأن الكلب نجس، نجس الذات، نجس الأعضاء. من هنا لو وقع في الكلب ماء ثم أنت مر مع الكلب وضرب ثيابه فهو إيش؟ فيه بلل، فهو إيش؟ يتنجس الثياب الذي لبسه الكلب، لأن الكلب نجس. وحقيقة لو نظرنا إلى واقع الكلاب فمع النص فيها إيش؟ كلام يعني مستنبعات يعني أشياء كثيرة بخلاف غيرها من الحيوانات، بخلاف غيرها من الحيوانات، والله تعالى المستعان. المسألة الرابعة، الشرع كما أشار المؤلف قال هنا إيش؟ قال كما مضى أنه يغسل سبعا، قال وأما التدريس نص عبارته، قال وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا لأن من هذا الدليل. قال من عمل بظاهر ومن اكتفى بالتدريس معروف، والكلام بالخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة يعني قدر سبعا ومن اكتفى بالتدريس معروف. هذه المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، أن الغسل سبع أولاهن بتراب، واختلفوا كيف يتعاملون مع لفظ حديث عبد الله بن مغفل الذي فيه وعبروه الثامنة بالتراب، هي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم يعني أول ما تبدأ الصحة الجواب عن صحيح مسلم، لكن عندنا في علم الحديث وعندنا في علم الأصول قواعد أن الأحاديث الصحيحة إذا اختلفت وأمكن الجمع صرنا الجمع بين الحديثين. الطريق الثاني ننتقل إلى ماذا؟ إلى الترجيح، إلى الترجيح بالأقوى. فمثلا ما اتفق عليه شيخان أقوى مما انفرد به أحدهما، فنقدم الأدلة هنا أولا بالجمع بين الدليلين إلى أمكن. قال العلماء يجمع بين الدليلين بأن قوله وعكروه الثامنة بالتراب أي أن التراب هو في إحدى الغسلات، فلما كان التراب جنسه يختلف عن الماء عده في حديث عبد الله بن مغفل ثامنا في الغسلات، واضح؟ لما كان التراب جنسه يختلف عن الماء عد بأنه غسل منفرد، فمن عده منفردا جعلها كم؟ تمام، عفروا الثامنة التراب أي يكون إحدى غسلاته بالتراب، وهذه الغسل مقيد وبرواية إحداهن بالتراب، والحديث حديث أبي هريرة أصح فهو بصريحين، مثلا فهو بصريحين، فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أصح من حيث أولا أنه نعم أنه بصريحين، والأمر الثاني أنه أرجح من ثلاث أوجه، هو بصريحين راوي أحفظ من عبد الله بن مغفل، هذه قرينة ثانية، القرينة الثالثة طرقه أكثر من طرق عبد الله بن مغفل، هل اتضح لكم الآن؟ فإذا الراجح حديث أبي هريرة أولاهن بالتراب، هل ظهر لكم التدليل؟ طيب أيضا بهذا المعنى، قال العلماء أيضا بهذا المعنى، فلو قلنا نعكره الثامنة بالتراب نحتاج إلى غسل تاسع ربما عاشر، لأن التراب يحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالة، فمن حيث المعنى أن الغسل يكون بيقول بيقول التراب، بحيث أن السبع أيضا تزيل ماذا؟ التراب، هل اتضح لكم؟ وبهذا رجح لدينا أن التراب في الغسلة الأولى. طيب كم يغسل؟ للعلماء ثلاثة أقوال، فالقول الأول سبع، قول جمهور العلم أن هذه الأولى، الثاني أنه يغسل ثلاثة، أنه يغسل ثلاثة، والقول الثالث أنه يغسل بما تزال اليد، يعني إذا أجيب بغسلة واحدة الأثر فلح يكفي ثلاث أربع خمس على حسب ما يزال به، وأظن لا نختلف، فنص الحديث قاطع، والصيروف إلى كلام رسول الله ليس بعده كلام، فسبق صلاة، والراجح أن التراب في ماذا؟ في أولاهن، اتضح لكم هذا الإعجاب؟ هذا هو بارك الله فيكم، إذا القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم أن يغسل سبعا وأن التراب في الغسلة الأولى من ذلك، والله تعالى المستعان. طيب بالنسبة لتسبيع الغسل هو في الولوغ نصا، في الولوغ نصا، فهل إذا تنجس المسلم بالكلب بشعره ببشره ببلله بآثاره يغسل ذلك الموضع سبق صلاة أو هذا خاص بالولوغ بالإناء؟ الجواب هذا خاص بالولوغ بالإناء، أما لو أنه تنجس بالكلب فمثله مثل إيش؟ غيره من النجاسة، يغسل ثلاثا، يغسل حتى تزال النجاسة، فإذا غلب على الظن إزالة النجاسة بهذا يتم الغسل. أما البول، بول الكلب، فنقل ابن المنير وتبعه الشوكاني على أن بول الكلب نجس، وحملوا حديث البخاري حديث ابن عمر كانت تبول وتقبل وتسجل على أنه كان على البراءة صبيها. فلما ورد هذا الحديث نقل البراءة إلى الحكم الصبيح الذي ينبغي أن يكون بالكلب. هذه كم مسألة؟ نحو خمس أو ست مسائل متعلقة بالكلب على وجه الاختصار. طيب على وجه الاختصار حكم الله عز وجل لأن نختصر في تعاسة الكتاب ويكون لك الكلام سريع. من أي نقطة في المسألة الثانية؟ تقول في هذا عندما تكلم المؤلف هنا قال قوله ولعاب كلام. تقول في هذه المسألة في هذا مسائل. الأولى قوله الكلب يشمل جميع أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم. اثنان لعاب الكلب لأهل العلم قولان. الأول أنه نجس وهو قول الجمهور الثاني أنه طاهر وهو مذهب مالك وداود وغيرهما. والصحيح الأول فقوله طهور في الحديث طهور إناء أحدكم لا يكون إلا من حدث أو نجس. وحمله على النجس هنا متعين. الثاني أو الثالث رقم ثلاثة عين الكلب للعلماء قولان. الأول أنه خالق العين وهو قول مالك وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا بحديث ابن عمر في البخاري ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واستدلوا بحديث ابن عمر في البخاري. تمام. قول مالك وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام. تمام. الثاني أنه نجس سواء كان معلما او غير معلم وهو صحيح لظاهر نص الحديثين لظاهر نص الحديثين في لعابه. الخارج من فمه الذي هو أطيب ما فيه فبقية جسده من باب أولى. وأما حديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتسجد في المسجد الحديث في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يكون الحلول في أمن الله الحديث. فمحمول على أن ذلك كان في ابتداء الحال على الأصل والإباحة كان في ابتداء الحال على الأصل والإباحة ثم ورد الأمر بتكليم المساجد وتطهيرهن وجعل الأبواب عليها كان بابتداء الحال على الأصل والإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. طيب المسألة رقم أربعة تقول عدد الغسل، عدد غسلات آثار بلوغ الكلب. لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال. الأول يغسل سبعا، أولاهن بالتراب للحديثين المذكورين، للحديثين المذكورين، وهو قول الجمهور. يغسل سبعا أولاهن بالتراب للحديثين المذكورين، وهو قول الجمهور. الثاني الثاني يغسل ثمانيا، يغسل ثمانيا لحديث ابن مغفل. طيب، وذهب إليه الحسن البصري، وهو رواية عن أحمد وعن مالك وداود. الثالث يغسل سبعا، يغسل ثلاثا. يغسل ثلاثا، وهو منقول عن الزهري وأبي هريرة. والصحيح قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم لحديث أبي هريرة معروف. تقول المسألة الخامسة موضع استعمال التراب. بقي قول رابع، خلاص أريد أتركهم بالدرس، يعني أن يغسل حتى الزل نجاته. هو قول أبي حنيفة، لأن كنت أريد أكتري بعض الأبواب، بس قلنا مسألهم بليل بالكلب بعموم البلواب الكلب. طيب اكتب يا رجل موضع التراب. تقول موضع التراب في الغسلات، موضع التثريب في الغسلات. تقول المرجح عند جمهور أهل العلم ما ورد في حديث أبي هريرة أولاهن بالتراب. وذلك من ثلاثة أوجه. واحد، من حيث راويه وهو أبو هريرة فهو أحفظ وأرجح من غيره. اثنان، من حيث كثرة طرقه. ثلاثة، من حيث المعنى. لأن تثريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله لتنظيفه مرة أخرى. مرة أخرى، لأن تثريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله مرة أخرى لتنظيفه. طيب المسألة السادسة، التشبيه خاص بالولوغ. أما سوى ذلك فيطهر كغيره من النجاسات، خاص بالولوغ يعني شرب. أما الباقي فيغسل كغيره من النجاسات، وهو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية. طيب، سبعة البول. سبعة البول. البول تقول حكمه أنه نجس، أنه نجس، ونقل الإجماع على نجاسته ابن المنير، ونقل الإجماع على نجاسته ابن المنير، والمصنف وقد أشار الحافظ إلى الخلاف، وقد أشار الحافظ إلى الخلاف. عندما سؤال عندك عبد الرحمن، إذا شرب الكلب في إنائه مرة الأولى ثم بعد الإناء في مكانه، جاء بعد ساعة شرب مرة ثانية، واليوم الثاني جاء شرب مرة ثالثة، كم تغسله؟ 21 مرة أو كم؟ ها؟ الصحيح إذا تعدد جرب الكلب فيغسل كم؟ 7 مرات، ولو تعدد جرب الكلب. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: قوله وروث. ما هو الروث عندك يا أخي؟ الروث مخلفات الدواب، مخلفات الدواب. قال الدليل على نجاسة الروث، وسنسوغ لكم فائدة كبيرة. قال الدليل على نجاسة الروث ما تقدم في الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وسلم في الروضة: إنها ركس. والركس في اللغة النجس، فالروضة نجس، نجس وهو المطلوب. وقد قدمنا كلام الخيمي في تخصيص ذلك بروض الخيم والبطال الحمير. السؤال الآن: من هو الخيم؟ قد بينا أننا لم نجب عليه، وأن شيخنا الذي درسنا شيخ عبد الرحمن كذلك قال لنا بطرق لن يجب عليه، وأنا عند البحث كذلك. ثم انبرى البحث المسألة أخواني فاضلان، أخونا محمد الجزائري وأخونا عبد القادر الصومالي، وأفادانا بذلك بأن الخيمي ليس هو الذي تذهب إليه الأذهان، إبراهيم الخيمي أو سليمان بن طرفان الخيمي، وإنما الخيمي أحد علماء القرن السادس تقريبا، في بداية القرن السادس، شرح صحيح البخاري. وشرح الخيمي وكان عالم، مات في 26 من عمره، ووالده قوام السنة الأصفهاني أتم شرح ولده. فالخيمي المنقول عنه في شرح البخاري هو هذا العالم الأصفهاني، إما أن يكون الوالد وإما أن يكون الولد، لأنهما أفاد الذهبي أنه أن الولد شرح شطرا صالحا في صحيح البخاري ومسلم، وثم أتمه والده بعد وفاة الولد. والمهم فالنقولات يضرب على الظن، النقولات في أول البخاري، لأن هذا كلام في أجل رقم 157 سنة البخاري، أن يكون من شرح الولد، أن يكون من شرح الولد والله أعلم. المهم الفائدة أن هذا التأمين عالم متأخر، فكونه خصص الروض بما يخص الخيل والبغل الحمير يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي، ولا دليل هنا، فالأصل الروض مطلقا، لكن لنا نقاش. وذلك أن قوله يعني هنا إنها ركس، والركس في اللغة النجس، هذا يعني معنى أحد معاني الركس. فمعنى الركس في اللغة يعني كلام العلماء، علماء اللغة، الركس النجس والركس الرديء. فإذا حملنا على أنه الرديء هو إخبار بالمعلوم، هذا ركس أي رديء، ولا يمكن استعمال الرديء لإزالة الأذى، يكون على هذا المعنى، والأصل الطهارة. وإذا حملنا على أن الركس هو النجس فيكون هنا نجسا. الذين ذهبوا إلى نجاسته، الذين ذهبوا إلى نجاسته هو مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، قول نعم بارك الله فيه، وقول مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه طاهر، وهذا هو الأصل، حتى يأتي الدليل صحيح صريح يدل على ذلك، وهذا هو الأقرب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين في شرب بول الإبل. الأمر الثاني بارك الله فيه نعم الصلاة في مرادم الغنم. الأمر الثالث عموم البلوى، عموم البلوى بهذه النعم، بالنعم كلها، النعاج، الغنم، البقر، الدواب، هذه تعم بها البلوى. ولا يعلم عن أحد من السلف والصحابة والتابعين أنه قال بالنجاسة. لذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قال بنجاسة الروض أنه قول مبتدع، أنه قول مبتدع. إذن فالصحيح الراجح أن الروض ما حكمه طاهر لعمومات الأدلة الواردة، لأدلة واردة في الباب، وأيضا عموم البلوى بها. ولن يقل عن أحد من الصحابة أو التابعين القول يعني صح، ولن يصح عن أحد من الصحابة التابعين أنه ذهب إلى نجاسة الروض. انتهينا رجال. وأما تفيد التيمي رحمه الله بروض لأنه خير الخير روض خير الأجر والنقاء فلا دليل عليه. اكتب هنا عند قولك إنها رجس تقول طيب، والرجس في اللغة النجس تقول هذا المعنى الأول. هذه معنى دلائل سابقا سابقا. الآن قلت هذا المعنى الأول، تقول والمعنى الثاني أنه رجيع كما سبق نقله عن الأدير، أنه رجيع كما سبق نقله عن الأدير، تمام. ثم تقول بعد ذلك وذهب الشافعية وقوله في مذهب الحنابلة إلى أنه نجس. ذهب الشافعية وقوله بمثل الحنابلة إلى أنه نجس لهذه اللفظة، لهذه اللفظة تقول. والقول الثاني أنه طاهر، أنه طاهر بدليل حديث أنس في الإذن العرليين، في الإذن العرليين يعني بشرط أقوال الإذن، وحديث الصلاة في مرابض الغنم. هو عن جابر بن مسلم، عن جابر بن سمرة، وحديث رطوبة البعير التي كان يركبه على بعير عن حديث ابن عباس في مسلم، ابن عباس في مسلم، يدل على أن البعير أيضا طاهر. هذه الأدلة طيب تقول. وكذلك أيضا عموم البلوى بها، عموم البلوى بها، ولم يرد نص صحيح صريح في النجاسة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث، لا سلف له من الصحابة، اتضحت المسألة يا رجال؟ إذا الخلاصة الروض طاهر، روض ما يؤكل لحمه على حسب ما سبق، وغير ما يؤكل لحمه على حسب أيضا ما سبق. قال رحمه الله تعالى قوله.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.